أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الثالثة لشيخ الصدوق التي رواها في الفقيه. قلنا بأنه هذه الرواية يستشكل في سندها من جهتين، الجهة الأولى ذكرناها في الدرس السابق، الجهة الثانية من جهة طريق الشيخ الصدوق إلى الراوي اللي هو الحسن الصيقل، حسن بن زياد الصيقل. طريقه كما ذكره في المشيخان فيه شخصان لم يوثقا، لم ينص على وثاقتهما. الأول هو محمد بن موسى المتوكل، والثاني هو علي بن الحسن السعد آبادي، وكل منهما غير موثق، يعني لم ينص على وثاقته في كتب الرجال. هذه الجهة للإشكال يمكن تجاوزها بحسب الظاهر. أما بالنسبة إلى محمد بن موسى المتوكل الذي ينقل عنه الشيخ الصدوق مباشرة، بالنسبة إلى هذا فيمكن إثبات وثاقته بما ذكره السيد ابن طاووس قدس الله نفسه الزكية في فلاح السائل، من جملة كتبه الكثيرة النافعة فلاح السائل. في هذا الكتاب نقل رواية، وهذه الرواية وقع في سندها محمد بن موسى المتوكل، وكذلك وقع في سندها إبراهيم بن هاشم القمي والد علي بن إبراهيم. وقال بعد أن ذكر هذا الخبر بالسند المتقدم، قال بأن رواة الخبر ثقات بالاتفاق، أو ما مضمونه هذا، ثقات رواة الحديث ثقات بالاتفاق، ثقات بالاتفاق. واحد من رواة الحديث هذا محمد بن موسى متوكل، واحد منهم إبراهيم بن هاشم. ولذا استدل السيد الخوي قدس الله نفسه وغيره على وثاقة إبراهيم، أن إبراهيم بن هاشم أيضا لم يوثق، يعني لم ينص على وثاقته، فاستدلوا على وثاقته بهذه الأنوار. لأن السيد بن طاووس يقول أن رواة الحديث ثقات بالاتفاق، وإذا بالاتفاق ثقات فهذا يثبت أنه ثقة، على الأقل واحد من ذول الثقات اللي ينقل عنهم، هذا يمكن الاعتماد على قوله في إثبات الشنو، في إثبات الوثاقة. وطبعا عندما يقول بأنهم ثقات بالاتفاق مقصودة يعني بالاتفاق ظاهرا، مقصودة يعني أصحاب الفن اتفقوا على ماذا؟ على وثاقتي، يعني رجاليين اتفقوا على وثاقتي، هذا يكفي في إثبات الوثاقة. هذا بالنسبة إلى المتوكل، محمد بن موسى المتوكل. لكن المشكلة كما نبهنا على ذلك في مناسبة، المشكلة أنه في بعض نسخ فلاح السائل هاي عبارة التوثيق ما موجودة، ما موجودة في النسخة المطبوعة أخيرا من فلاح السائل. أشار المحقق إلى أنه هاي العبارة اللي ذكر فيها التوثيق يقول لا توجد في الأصل، في الأصل في السلف فلاح الأصل اللي هو اعتمد عليه في التحقيق، يعني يقولها غير موجودة في الأصل. أكو طبعة أخرى أنا عندي قديمة لفلاح السائل، وكانت أحد العلماء ومعلق عليها كثير، وواحدة من التعليقات على هاي الرواية هم مخلي من هاي العبارة اللي تتضمن التوثيق، مخلي من وإلى نهاية العبارة يقول إلى هون، كاتب شنو نسخة، إن هاي العبارة في نسخة من فلاسة الموجودة لكن كأنه في نسخة أخرى غير موجودة. هذا كله يوجب شنو؟ يوجب التشكيك أن هذا التوثيق صادر من السيد بن طاووس أو لا. فلذلك صعب جدا الاعتماد على هذا مع وجود نسخ أخرى ليس فيها هذا التوثيق. نعم، الشيخ الصدوق يعني نعم يمكن إثبات وثاقة محمد بن موسى المتوكل بطريق آخر، وهو أن الشيخ الصدوق أكثر رواية عنه مترحما ومترضيا، وإحنا عدنا نترضى الشيخ الصدوق عن شخص يكفي في إثبات وثاقته، كثيرا ما ترحم عليه وترضى عنه. ذكر في أكثر من ما يقول أكثر من 42 مورد في المشيخة مالت الشيخ الصدوق، يعني أورده في شنو؟ في طرقه إلى أصحاب الكتب في 42 مورد. الشيخ ابن داود الحلي والعلامة والثقاه صريحا محمد بن موسى متوكل، والظاهر أن مجموع هذا يكفي لإثبات وثاقته. وأما السعد أبادي علي بن الحسين السعد أبادي الواقع في طريق الشيخ الصدوق إلى الحسن بن زياد الصيقل الذي يروى عن هذه الرواية في محل الكلام، سعد أبادي ظاهر أنه يكفي في إثبات وثاقته بحسب ما نرى أن ابن قولوه في كامل الزيارات روى عنه مباشرة، مو وقع في أسانيد كامل الزيارات، لا مباشرة روى عنه، روى عنه مباشرة في كامل الزيارات. وهذا بناء على أنه يكفي في وثاقة الشخص أن يروي عنه، البناء على استفادة توثيق من يروي عنه ابن قولوه مباشرة، استفادته من ديباجة كتابه، من مقدمة كتابه، العبارة في المقدمة ذكرها في مقدمة كامل الزيارات، يستفاد منها ماذا؟ أنه يوثق من يروي عنه شنو؟ مباشرة. وعن أكو آراء ثلاثة في هذا، الرأي يقول بأنه لا يوثق شنو؟ كل من ورد في الأسنان، هذا اللي كان يبني عليه سيد الخوي سابقا. الرأي يقول لا يوثق مشايخ المباشرين، هذا احنا نرى. الرأي الثالث يقول لا ليس فيه دلالة على التوثيق أصلا، لا مشايخ المباشرين ولا من وقع في أسانيد هذا الكتاب. على كل حال في كامل الزيارات روى عن سعد أبادي، وهذا بحسب ما نرى يكفي لإثبات وثاقته. يضاف إلى هذا أن أبا غالب الزراري في رسالته المعروفة، عند رسالة معروفة مطبوعة أبو غالب الزراري، والظاهر من هذا التعبير أن هذا وأمثال هذه العبارات يقال بأن هذا ما أدب الله سبحانه وتعالى به نبيه من التربية والتعليم والتنشئة والكذا، فيعبر عنا بأنه معلمي، يعني معلمي اللي رباني تربيت على يديه. هذا يستفاد منه أنه كان في منزله بحيث يصبح أن يكون مؤدب لأبي غالب الزراري. مؤدبي هذا معناه، يستفاد من هذا المعنى. في لسان العرب يقول أدب أو أدب، يقول الأدب الذي يتأدب به، يتأدب به الأديب من الناس سمي أدبا لأنه يؤدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن القبائح. فالأدب من التعليم والتربية. هذا نقوله ليش؟ نقوله لأنه نسب إلى السيد البروجردي قدس الله نفسه أنه يقول بأنه المقصود هنا في المقام هو أنه أنه يقول كان المقصود أنه كان من علماء الأدب. شيء نسب إلى الإنسان ما أدري صحة النسبة، أنه كان من علماء الأدب، يعني المؤدب يأخذ من الأدب، يعني الأدب اللي قال فلان أديب، أديب يعني مقصود به يعني شاعر وأمثال شاعر وكذا، وكان من علماء الأدب. على كل حال لا، الله مو هذا المقصود كما لعله واضح. فقد واحد يقول بأنه هاي العبارة المهذبة ما فيها دلالة على الاعتماد والتوثيق وأمثاله، حتى إذا قلنا أن معناها مأخوذ من التربية والتعليم، وذلك باعتبار أن أبا غالب الزراري هو نفسه في رسالته المعروفة ذكر هذه الكلمة في حق جعفر بن محمد بن مالك الفزاري، ذكر هذه الكلمة في حقه مع أنه ضعيف هذا الشخص كما نص عليه شنو نجاشي. نجاشي نص على ضعفه، بل تعجب نجاشي من رواية أبي غالب الزراري عن هذا جعفر الذي ضعفه، تعجبا كيف يروي عنه أبو غالب الزراري. فيقال حينئذ بأنه هنا استعمل مؤدبي في شخص ليس ثقة، فاستعماله في حق السعد عبادي أيضا لا يكشف عن كونه شنو ثقة، ما بيه دلالة بعد. هذا الكلام يمكن دفع بأن أبو غالب الزراري في حق جعفر بن هذا الفزاري لم يعبر عنه بأنه مؤدبي، أكو فرق بالتعبير، مؤدبي ما قال مؤدبي، نعم قالها في حق سعد عبادي ما قال مؤدبي أصلا، وإنما العبارة يقول وقال وكان، يعني جعفر بن محمد الفزاري، وكان كالذي رباني. يعلل هذا شنو؟ يقول لأن جدي محمد بن سليمان حين أخرجني من الكتاب، كبر أخرجني من الكتاب، جعلني في البزازين، وهذا جعفر كان بزاز، خلا صانع عنده في البزاز، كان خلا صانع عنده سابقا ايش شانه؟ يعني مو الصنعة يخلوه في المدة شنو يشتغل، الصنعة من الصنعة الثالثة. ما كان، ما قال مؤدبي كما قالها في حق السعد عبادي، فالكلمة تختلف يعني. هذه هي أهم الروايات المروية من طرقنا التي تتحدث عن قضية سمرة بن جندب مع الأنصاري، الروايات الثلاثة اللي ذكرناها. ويلاحظ على هذه الروايات في هذه الطائفة، الطائفة الأولى، أن فقرة لا ضرر ولا ضرار موجودة في الروايتين الأولى والثانية دون الثالثة. الثالثة. الرواية الثالثة ليس فيها فقرة لا ضرر ولا ضرار. هذه القضية نقلت في كتب العامة، يعني قضية سمرة بن جندب ومع الأنصاري، لكنها في كتب العامة ذكرت من دون هذه الفقرة اللي هي العمدة، فقط الاستدلال القاعدة يا لا ضرر ولا ضرار، نقلت في كتب العامة لكنه من دون هذه فقد تعرضت إلى رواية سمرة بن جندب مع الأنصاري، لكن من دون هذه الفقرة التي هي فقرة الاستدلال. ومنه يظهر أن أصل قضية سمرة بن جندب مع الأنصاري وإن نقلت بنحو الاستفاضة من العامة والخاصة، إلا أن فقرة الاستدلال لا ضرر ولا ضرار ليست كذلك، لما عرفت من أنها لم تثبت إلا في رواية واحدة أو روايتين، رواية ابن بكير عن ماذا؟ عن زرارة، أو روايتين، بينما باقي الروايات خلت من هذه الفقرة، وكذلك الروايات العامة أيضا خلت من هذه الفقرة. الطائفة الثانية المستدل بها في المقام، خليها عنوان هذا، أن ما ورد في قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأمور، أكو أقضية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقلت إلينا في بعض الأمور، في هذه الأقضية بعض هذه الأقضية يستدل بها على قاعدة شنو؟ نفي الضرر. منها من هذه القاعدة ما ورد في الكافي، ما جاي الكتب ما جابوه، ما ادري ليش محضرها كانت في الكافي، من يطلع الكافي الجزء الخامس صفحة 293، ما ورد في الكافي بسنده عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بكذا، نقرأ الرواية أحسنت، هاي الرواية، محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد، هيك محرر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، لا يمنع فضل ماء حتى يمنع به فضل شنو؟ فضل كلاء. يجي تفسير هاي العبارات بعدين. وقال، هو الحديث يقول وقال، يعني صلى الله عليه وآله وسلم، لا ضرر ولا ضرار. هاي فقرة الاستدلال وردت في هذه الرواية. هاي رواية. وكذلك ما رواه أيضا بنفس السند السابق عن أبي عبد الله عليه السلام في صفحة 280، يمحو حديث الرابع، بل ما Μητέρα Ουρανία. قضى رسول الله صلى الله عليه وآله محمد بن يحيى نفس السنة السابقة، محمد بن يحيى، محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله، أي أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. هاي نجي تفسيرها. شاهدوا أنه لا ضرر ولا ضرار أيضا وردت في هذه الرواية. هاتان الروايتان، الحديث الأول منهما قرأناه أولا، هذا تفرد بنقله الشيخ الكليني، وأما الحديث الثاني نقله الشيخ الكليني كما قرأنا، نقله أيضا شيخ الصدوق في الفقيه بإسناده أيضا عن عقبة بن خالد، يعني الرواية تنتهي بعقبة بن خالد، هذا موجود في الفقيه في الجزء الثالث صفحة 45 حديث 154، ورواه أيضا الحديث الثاني شيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن محمد بن يحيى إلى آخر السند المذكور شنو في الكافي، الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن يحيى، ثم يبقى سنة كم يكمل السند كما هو موجود في الكافي نفسه، وسند كلتا الروايتين غير تام، لأن محمد بن عبد الله بن هلال المذكور في السند وعقبة بن خالد الواقعين في سندي كلتا الروايتين لم تثبت وثاقتهما. نعم وردت روايات في مدح الثاني اللي هو عقبة بن خالد، إلا أن المشكلة أن راوي هاي الروايات هو نفس عقبة بن خالد، فلا تنفع في مقام الاستدلال على وثاقته. مضافا إلى أن طريق الشيخ الصدوق إلى عقبة بن خالد هذا غير مذكور في المشيخة، طريق الشيخ الصدوق، قلنا الشيخ الصدوق أيضا روى رواية كما أعطينا عنوانه، لكن طريق الشيخ رواها مباشرة عن عقبة بن خالد، يعني بدأ السند بعقبة بن خالد لكن لم يذكر طريقه إليه في المشيخة. وقد ورد هذا المضمون من طرق العامة كما حكي عن مسند أحمد ابن حنبل أنه روى عن عبادة بن الصامت جملة كثيرة من أقضية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها قضاؤه بحق الشفعة وقضاؤه بعدم منع فضل الماء ليمنع فضل الكلى كما ورد في الرواية السابقة، وقضاؤه أي الرسول صلى الله عليه وآله بأنه لا ضرر ولا ضرار، أيضا وارد هذا هاي فقرة الاستدلال في ذلك. هاي الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة هي عبارة عن مراسيل ذكرت فيها هذه شنو هذه العبارة. المرسل المهم في هذه المراسيل هي مرسل الشيخ الصدوق، ذكر في الجزء الرابع في الفقيه في صفحة 243، مرسل لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. في الإسلام نطلع الجزء الرابع في الفقيه لنقرا لساننا هذا كلام في 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 مكان الاعتماد عليها ولا احسن. يقول شيخ الصدوق يقول كيف قبل هاي العبارة أكو يقول وأن الله عز وجل إنما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرم على القاتل عقوبة لقتله، فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث يحرم الميراث، وكيف صار الإسلام يزيده شرا. رواية سابقة مع قول النبي هذا المحل مع قول النبي يعني يقول شلون يزيده شرا الإسلام ويحرم من الميراث مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام يزيد ولا ينقص. هل ما نشعر بها؟ ثم يقول ومع قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا. أحسن. هاي رواية، هذه الرواية كما تعلمون أن مراسيل الصدوق تقسم إلى قسمين، مراسيل تأتي بعنوان روي عن فلان أو روى فلان وأمثال هاي العبارات، ومراسيل لا، يقول قال الصادق عليه السلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم بضرس قاطع ينسب هذا القول علما إلى المعصوم عليه السلام. هذه المرسلة من قبيل الثاني، يقول مع قوله صلى الله عليه وسلم قاعد ينسب إليه هذا القول، وماكو فرق بينها وبين أن يقول قال الرسول. يقول كيف تقول كذا وكذا وكذا والحال أن الرسول قال كذا مع قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهي تدخل في القسم الثاني. في القسم الثاني أكو كلام معروف في ماذا؟ في إمكان الاعتماد عليه في حجيته. مو أكو رأيين من المسألة، الرأي الأول اللي يختاره كثير من المتأخرين بالخصوص يختارون أنه ليس مرسلة كسائر المرسلات، ماكو فرق بينهما، كل منهما مرسلة و طريق مجهول ولا يعلم عمن يتحدث ومن نقل له هذا الكلام، فأكو جهالة في الطريق فحينئذ لا يعتمد عليها. رأي آخر لا، يقول بأنه هذا يمكن الاعتماد عليها، واختار هذا الرأي الثاني جماعة اختاروا هذا الرأي، الداماد من أشهرهم هو الداماد اللي أسس هذا وبنى عليه، ومنهم سيد الخوي قدس الله نفسه السابقة، قدس الله نفسه الزكية في سابقان كان يختار هذا الرأي، يختار هذا الرأي كان. هذا الرأي الثاني يستدل عليه بهذا الشيء أنه هنا قاعد يسند شيء إلى المعصوم بضرس قاطع على وجه البت والقاطع، هذا الإسناد لا يجوز إلا إذا ثبت عنده أنه قال ذلك بلا إشكال، لأنه إذا لم يثبت عنده أن الرسول قال ذلك ومع ذلك يسند إليه على نحو البت والقطع هذا يكون ماذا؟ مفتري عليه، افتراء على الرسول وعلى المعصوم، فلا بد أن يكون هو شنو هو قاطع بماذا؟ بأن الرسول قال هذا الكلام وأن المعصوم قال هذا الكلام. إذن لابد أن نعتمد في إثبات هذا القول ونسبة هذا القول إلى المعصوم على شنو؟ على من يمكن الاعتماد عليه، لإثباته، وبعدين يبرر لنفسه ماذا؟ أن يسند إليه على نحو البت والقال، وإلا لا يكون الإسناد جائزا بهذا الشكل. مرة يقول يحتمل أن الرسول قال كذا، ومرة يقول لا هو قال قطعا قال كذا، من تجيب قطعا قال كذا؟ فلا بد أنه عدف المجرى واضح يبرر له ماذا؟ يبرر له إسناد هذا الكلام إلى المعصوم عليه السلام. وهذا يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات هذا القول، ويمكن الاعتماد على ذلك وجعل الرواية تامة سندا. هذا الرأي الثاني. هذا الرأي الثاني أجيب عنه، أجيب عنه بأن راية مأسي الخوي هو جاب عنه، قلنا اختاره هو هذا الرأي سابقا لكنه عدل عنه وأجاب عنه كما في محاضرات، المحاضرات هو أشار إلى هذا وقال اخترناه سابقا لكن الصحيح أو التحقيق هو شنو؟ أنه ما نقبل هذا، وذكر هذا جاء في السابق. أحسنت. وذكر ماذا؟ وذكر بأنه ذكر هو بأن التحقيق هو أنه لا، هذا القول ما مقبول، ليست حجة. من فرق بين مراسيل الصدوق كلها ليست شنو؟ ليست حجة. وذكر هذا الشيء، يقول بأن غاية ما يدل عليه ما ذكر في تقريب الحجية، غاية ما يدل عليه هذا يعني عبارة قال الرسول بدرس قاطع، يقول قال الرسول قال الصادق عليه السلام، هو صحة الخبر عنده، غاية ما يدل أن الخبر عنده شن؟ عند الشيخ الصدوق صحيح. وأما صحته عندنا فلا، ما بدلالة عليه. ليش؟ لاختلاف المباني في حجية الخبر. قد هو يبني على مسلك يجعل هذا الخبر عنده شنو صحيح، احنا ما نبني على ذلك. اختلاف المباني هذا يوجب ماذا؟ انه ليس كل ما ثبت صحته عنده تثبت صحته شنو عندنا، فما يمكننا احنا التاويل على مثل هذا الخبر وان ثبتت صحته عند الشيخ الصدوق. ومعه كيف يمكن اعتماد شخص على خبر لمجرد ثبوت حجيته عند شنو؟ عند غيره، ما يصح الاعتماد. هذا الجواب السيد الخوي. بعضهم أشكل على السيد الخوي نقضا وحلا، هذا في المطلب مهم سيال، هذا كثيرا ما تواجهون في الفقه ماذا؟ مراسيل الشيخ الصدوق من هذا القبيل. أعترض على كلام السيد الخوي نقضا وحلا، أما نقضا فبتوثيقات الرجاليين. شنو الفرق بين توثيقات الرجاليين وبين حكم الشيخ الصدوق بأنه قال الصادق أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا إشكال عنده في أن قول الرجالين حجة، ما حشكت في قول الرجالين، مع أنه يأتي في هذا الاحتمال، الاحتمال الذي ذكر السيد يأتي في قول الرجالين، يقال بأنه في توثيقات الرجالين أو تضعيفاته مكبر، يقال بأن غاية ما يدل عليه قول النجاشي فلان ثقة بدرس قاطع، مو بدرس قاطع يدل، مو احتمال، فلان ثقة خلص، فلان ضعيف، أن غاية ما يدل عليه هذا هو أنه ثقة عنده، ثقة عنده. أما أنه ثقة عندنا هذا ما يثبت. ليش؟ لنفس المبرر، لاختلاف المباني. اختلاف المباني كان هناك في حجية الخبر، هنا اختلاف المباني في ماذا؟ في عن الرجال في التوثيق في التوثيق والتضعيف. مو اختلاف مباني كثيرة. قد هو يرى يبني على مبنى يبرر له أن يحكم بماذا؟ بصحة هذا الخبر. أقول بشنو؟ بوثاقة الشخص. لكن إحنا ما نرى هذا المبنى. هو يبني أفرض على أن رواية المشايخ الثلاثة عن شخص توجب شنو؟ توثيق. فعجل هذا وثق ليش؟ لأن المشايخ وعلى المشايخ يروا عنه. إحنا قد لا نرى هذا الشيء. فاختلاف المباني كما هو موجود في خبر كذلك موجود في التوثيقات والتضعيفات الوجهادية. فما يكون الجواب به هنا يكون هو الجواب في ذاك المورد. هذا الجواب النقلي الجواب الحل يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.